لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة: باب أمور الإيمان. ونحن قلنا في لقاء سابق أن الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى يتناول في كتاب الإيمان عموما ما يتعلق بعقيدة أهل السنة في الإيمان والكفر، وكل ما فيه هو رد على الذين خالفوا أهل السنة في ذلك، وعلى رأسهم المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان، فلم يقولوا كما يقول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلهذا أنت ترى هذه الأبواب التي تضمنها كتاب الإيمان والأحاديث التي هي مذكورة من تحت كل باب، وكذلك الآيات القرآنية والأثار السلفية، كلها تدور في هذا الفلك. فالإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ترجم في كتاب الإيمان تراجم وأبواب، ولكن كل باب يصب في أن الأعمال داخلة في الإيمان، وأنه يزيد بها وينقص، يزيد بها وينقص. فتارة يذكر الصلاة أنها من الإيمان، وتارة يذكر الجهاد بأنه من الإيمان، وتارة الزكاة بأنها من الإيمان، ويذكر الأدلة على ذلك. وكل ذلك يصب في هذا المعنى، وهو أن الأعمال داخلة في الإيمان، لأن الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد سبيل الله، وكل ذلك إنما هي من أعمال الجوارح، إنما هي من أعمال الجوارح. فإذا ثبت بالدليل الشرعي من قرآن أو سنة أنها من الإيمان ثبت المطلوب، وثبت بذلك الرد على المخالفين الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان. قال البخاري: باب أمور الإيمان. في نسخة الأمر أمر الإيمان، والمعنى واحد، لأن أمور هي جمع وأمر مفرد، وإنما يراد به الجنس، فالمعنى حينئذ واحد. وإنما قصد البخاري عليه رحمه الله تعالى في هذه الترجمة ما يتعلق بالإيمان أصالة وما يتعلق بالإيمان ثمرة. ما يتعلق بالإيمان أصالة وما يتعلق بالإيمان ثمرة، أي ما يكون ثمرة الإيمان. فإذا كان مثلا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذا من أصول الإيمان، فإن ذلك ينبعث أو يبعث على الجوارح أن تأتي بالطاعات، أن تأتي بالطاعات من صلاة وقيام وزكاة وحج وغير ذلك، وكل ذلك كما قلنا داخل سكن الإيمان. فمنه ما يكون من أصل الإيمان، ومنه ما يكون علامة على الإيمان ودليلا على الإيمان ومن ثمرات الإيمان. ولهذا جاء الآية التي تضمنت هذا وهذا، فقال فتلا قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفول بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالآية تضمنت ما يتعلق بالتصديق وهو الإيمان بالله عز وجل وبكتبه ورسوله واليوم الآخر، وتضمنت أيضا ما يتعلق بأعمال الجوارح من الزكاة والصلاة وغير ذلك من أعمال البر. فكل ذلك دخل في اسم الإيمان، كل ذلك دخل في اسم الإيمان، فكان ذلك من الأدلة التي يستدل بها على أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان. وكما في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المتقون. فكل ذلك داخل في الإيمان، فكان ذلك متضمنا أول الأمور الإيمان وهو ما ترجم له البخاري عليه رحمه الله تعالى. وتبين من تلك الأمور أن بعضها يتعلق بالتصديق وبعضها يتعلق بالجوارح أو أعمال الجوارح، فدل ذلك على أن كل ذلك يدخل في الإيمان، كل ذلك يدخل في الإيمان. وروى عبد الرزاق وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فتلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية التي تلاها الإمام البخاري عليه رحمة الله هنا، وفي هذا إشارة من البخاري إلى هذا الحديث، فكأنه يقول إن هذا الحديث، إن هذه الآية إنما علاقتها بهذه الترجمة من حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الإيمان، فلما أجاب أجاب بأن تلا هذه الآية، فدل على أن هذه الآية متضمنة أمور الإيمان، لأن الرسول عليه السلام لم يسأل عن التقوى ولم يسأل عن البر وإنما سئل عن الإيمان، فلما سئل عن الإيمان أجاب بأن تلا هذه الآية. والآية وإن لم تتضمن أن هذه الأمور هي الإيمان أو من الإيمان، ولكن فتوى النبي صلى الله عليه وسلم بها لما سئل عن الإيمان أجاب بأن تلا هذه الآية، دل على أن ذلك داخل فيه الإيمان أو أنه متضمن أمور الإيمان. لماذا لم يخرج البخاري عليه رحمة الله تبارك تعالى هذا الحديث وهو نص في المسألة، وهو نص في المسألة؟ يقول العلماء: لم يخرج البخاري هذا الحديث مع كونه نصا في المسألة، واكتفى بالإشارة إليه بأن تلا الآية التي تلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحديث ليس على شرط. ونحن دائما وأبدا ننبه على أن البخاري عليه رحمة الله تعالى أحيانا يشير إلى أحاديث قد تكون صحيحة ولكنها ليست في الصحة كشرط كتابه الصحيح. تعلمون أن البخاري في صحيحه يشترط أعلى درجات الصحة، ولكن الصحة ليست منحصرة في تلك المرتبة العليا، هناك مراتب دون هذه المرتبة وهي داخلة في القسم الصحيح وهي يحتج بها وهي مقبولة عند العلماء. فإذا وأدل البخاري عليه رحمة الله تعالى حديثا في مسألة من المسائل التي أرادها لكتابه الصحيح ولم يجد الحديث الذي تضمنها صريحا في المسألة صحيحا على شرطه، وإن كان الحديث صريحا لكنه من حيث الصحة لم يتحقق فيه شرط كتابه الصحيح، فحينئذ إما أنه يعلق الحديث، إما أنه يعلقه والتعليق منه ما هو صحيح ومنه ما ليس بصحيح ليشير لك إلى أن هذا الحديث الذي علقته لك يصلح الاستدلال به ها هنا، ولكنني لم أسنده لكونه لم يتحقق فيه شرط كتابي هذا، وإما أنه يشير إليه إشارة مفهمة، أن يشير إليه إشارة مفهمة كما فعل ها هنا. فقال باب أمور الإيمان ثم ذكر الآية، وجاء العلماء ففهموا إشارة البخاري هذه، قالوا كأن البخاري ها هنا يجيب بمثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان أجاب بهذه الآية، أجاب بهذه الآية، فكأن البخاري بطبيعته هذا يقول لك أنا أشير لك وأنبهك إلى الحديث المذكور في هذا المعنى الذي يتضمن أن هذه الأمور هي من الإيمان أو هي الإيمان، ولكنني لم أخرجه في كتاب الصحيح لكونه ليس من شرط كتابي، لم يصل في الصحة المرتبة العليا التي اشترطتها لكتاب الصحيح، وإن كان هو صالحا للحديث، واضح؟ لكن هل هذا الحديث صحيح أو ليس صحيحا؟ الأمر يحتاج إلى النظر فيه إسناده، فإن كان صحيحا أو حسنا أو مقبولا بأي وجه من أوجه القبول فهو يصلح للحجة، فهو يصلح للحجة، ولكن البخاري لم يخرجه كما قلنا لكونه لم يصل إلى مرتبة أحاديث الكتاب أو إلى شرطه في كتابه الصحيح، وقد يكون معلولا بعلة في إسناده، لكن هذه العلة الإسنادية لا تقدح في المتن، هذه العلة الإسنادية لا تقدح في المتن لكون المتن له ما يدل عليه من عموم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على مثل ما دل عليه ذلك الحديث الذي فيه نوع ضعف في إسناده، فالبخاري لهذا لا يخرجه في كتابه الصحيح لما اشتمل عليه إسناده من الضعف المانع من أن يكون في جملة الأحاديث الصحيحة، أو أن يكون هذا الحديث مع ضعفه ليس منكرا وليس باطلا لكونه مؤيدا بأحاديث أخرى صحيحة، فمثل الحديث الذي سيخرجه بعقل ذلك في الباب وهو حديث الإيمان 70 أو 60 شعبة بحسب اختلاف الروايات وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأنا نظرت في هذا الإسناد فوجدته من رواية مجاهد وهو من التابعين المعروفين أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية، يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية. أنا لم أقف على السند إلى مجاهد، ولكن ظاهر فريع العلماء أنه إسناد صحيح إلى مجاهد، لكن إذا نظرنا فيما ذكروه من الإسناد يظهر فيه نوع علة، يظهر فيه نوع علة، لأن الحديث فيه أن عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان مجاهد سمع من أبي ذر فالحديث يكون متصلا إذا رواه عن أبي ذر، كأن يقول مجاهد عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه والحالة هذه يكون الإسناد متصلا، أما إذا لم يكن مجاهد له سماع من أبي ذر فالحديث حينئذ يكون منقطعا، لكن مع ذلك حتى ولو كان له سماع من أبي ذر فهذه الصيغة التي جيء بها في هذا الحديث لا تفيد الاتصال، لأن الصيغة كما ترون هكذا عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة هي التي يتناولها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في مسألة الفرق بين عن وأن. الفرق بين عن وأن، وهذه مسألة أخص من حكم العنعنة، أي من حكم عن، من حكم قول الراوي عن. هناك مسألتان في هذا الباب يلتبسان على كثير من الطلبة، فيأتي الطالب بأقوال بعض العلم المتعلقة بإحداهما فينزل هذه الأقوال على الأخرى، والواقع أنهما مسألتان وليست مسألة واحدة. المسألة الأولى وهي مشهورة المعروفة المتداولة، وهي المسمات بعنعنة المعاص، أن يروي الراوي الذي عاصر شيخه عن شيخه الذي عاصره بصيغة عن، ويكون ذلك الراوي غير معروف بالتجنيس وغير معروف في رواية بعينها أنه صرح بالسماع من ذلك الشيخ. فهذه المسألة التي تسمى بعنعنة المعاصر، إذا جاء راوي عاصر شيخه أي عاش في زمانه لكن لا يعرف في رواية من الروايات أنه التقى به أو سمع منه، لا هذا الحديث ولا غيره، ولم يكن ذلك الراوي مدلسا حتى نتوقف في عنعنته، وإنما هو سالم من التدليس. فلماذا نحكم على هذه الرواية؟ هل نحكم بالظاهر فنقول هي متصلة، أو نحكم باتصالها كما ذلك مذهب طائفة من العلماء المتأخرين وهو قول الإمام مسلم بن الحجاج عليه رحمة الله، أم نقول لابد أن يظهر دليل آخر يدل على أن هذا الراوي له سماع من شيخه ولو في غير هذا من الحديث؟ فإذا صرح الراوي بالسماع من شيخه في حديث من الأحاديث ولم يكن ذلك الراوي مدلسا فحينئذ نقبل عنعنته أبدا ولا نتوقف في عنعنته. وهذا مذهب البخاري وابن ماجه وغيرهما من جمهور أهل العلم. إذن هذه المسألة متعلقة بحكم عن إذا صدرت عن الراوي الذي عاصر شيخه ولم يكن مدلسا. لكننا الآن بصدد المسألة الأخرى، وهي ما يعبر عنها العلماء بالفرق بين عن وأن. نجد بعد أن يتناول العلماء في كتب علم الحديث مسألة عنعنة المعاصر، يذكرون بعد ذلك مسألة أخرى في التفريق بين عن وأن، بين قول الراوي عن وبين قوله أن فلانا فعل أو قال أو نحو ذلك. فمن العلماء من يرى بين عن وأن فرقا، ومن العلماء من لا يرى بينهما فرقا، لكن جمهور العلماء المتقدمين على التفريق بينهما إذا كان الراوي ليس بإمكانه أن يدرك القصة التي يحكيها، فحينئذ لابد أن يكون هناك فرق. يعني مجاهد هاهنا يقول أن أبا ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام، مجاهد هذا من الصحابة أم من التابعين؟ من التابعين. إذن هو لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، فإذا أخبر بشيء فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الذي أخبره بذلك الخبر ممن عاصر ذلك العصر وممن كان موجودا في هذا الزمان، أعني من الصحابة، فحينئذ لا يتردد العلماء في الحكم بانقطاع مثل ذلك. فمجاهد يقول أن أبا ذر سأل النبي، هل في هذه الصيغة ما يفيد أن مجاهدا أخذ ذلك الحديث عن أبي ذر؟ هو لم يقل ذلك، لم يقل إنني سمعت ذلك الحديث من أبي ذر ولا من غيره من الصحابة، ليس في هذه الصيغة ما يفيد هذا المعنى، وإنما ذكر الواقعة التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يذكر واسطة بينه وبين النبي أو بينه وبين أبي ذر، فقط أخبر بالقصة، أخبر بالواقعة وبالحكاية التي جرت بين أبي ذر وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يكون مجاهدا مخبرا عن أمر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من حدثه به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الانقطاع، لأن مجاهدا لا يدرك هذا الزمان ولا ينبغي له أن يدركه. فهذا من دقائق الأسانيد التي تخفى على كثير من الباحثين. فحينما يأتي الإنسان مثلا عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي يتصور الباحث ابتداء أن مجاهدا يروي ذلك عن أبي ذر، وليس ذلك كذلك، إذ ليس في الحديث ما يدل على ذلك. ليس في الحديث أن مجاهدا يروي عن أبي ذر أنه سأل النبي، وإنما أخبر بالواقعة نفسها، أخبر بالواقعة نفسها. كما لو جئت أنت اليوم، جئت أنت اليوم فقلت إن أبا ذر سأل النبي، هل تكون كاذبا؟ لا تكون كاذبا، لأنك تخبر عن أمر وقع في زمن معين ولم تقصد روايته، ولم تقصد له رواية، إنما تحكي فقط ما قد جرى في هذا الزمان. لكن إذا قلت مثلا عن أبي ذر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، حينئذ يكون لهذا المعنى معنى الرواية. أنت تروي عن أبي ذر، نعم بينك وبين أبي ذر المساوي، لكن أنا أفهم من تلك السيرة أنك تروي، سواء تروي بإسناد متصل أم بإسناد منقطع، لكن أنت حينئذ تحكي على سبيل الرواية. لكن حينما تقول إن أبا ذر دخل على النبي أو دخل عليه النبي، إن أبا بكر دخل على النبي أو دخل عليه النبي، فأنت لا تقصد أن أبا بكر هو الذي روى ذلك، ولا أن أبا ذر هو الذي روى ذلك، وإنما تحكي قصة وقعت، قد يكون رواها أبو بكر، قد يكون روتها عائدة، قد يكون رواها عمر، قد يكون رواها أبو هريرة، كل ذلك أمر وارد، لأنك لم تذكر من رواها من الرواة. فقول مجاهد في روايته أن أبا ذر سأل النبي، فهو يخبر عن أمر جرى بين النبي وبين أحد أصحابه، إذن هذا الأمر قد جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومجاهد لم يدرك هذا العهد ولا ذلك الزمان، فهذا نوع انقطاع، ولكنه انقطاع كثير كما ترى. ثم إن الحديث وإن كان في إسناده هذا، أو إن الحديث مع كونه ليس على شرط الإمام البخاري عليه رحمه الله، لكنه مع ذلك مؤيد إما بالأحاديث وإما بالآيات الأخرى الدالة على ذلك. ولهذا أعقب البخاري عليه رحمة الله تعالى تلك الآيات التي هي من سورة البقرة بآية سورة المؤمنون، فقال بعد ذلك قد أفلح المؤمنون، الآية أو الآيات بعد أن تلا علينا الآيات التي في سورة البقرة، قال قد أفلح المؤمنون. وفي بعض نسخ البخاري أنه ساق الآيات كلها المتضمنة ذلك، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات. كأن البخاري يقول إن قوله في آيات سورة البقرة فأولئك هم المتقون، تفسيره قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فالمتقون في سورة البقرة هم المؤمنون في سورة المؤمنون. لماذا؟ لأنه لما قال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وصفهم بمثل ما وصف به المذكورين في سورة البقرة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. انظر، تضمنت ما يتعلق بأعمال الجوارح، آيات تضمنت بأعمال الجوارح، وصفهم الله بمقتضاها بأنهم مؤمنون، فوصف الله المؤمنين بأنهم يأتون هذه الأعمال، وأنتم كما ترون ترونها أعمالا متعلقة بالجوارح وليست تصديقا محضا. فدل ذلك على أن أعمال الجوارح داخلة في الإيمان، وأن الذين يصلون ويصومون ويزكون ويوفون بالعهد إذا عاهدوا والصابرين إلى آخره، كل ذلك من أوصاف المؤمنين. فهذا هو مراد البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد الله ابن محمد لسه هنرجع للآيات التالية لأنها لها تعلق أيضا بالحديث. يقول البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد الله ابن محمد. عبد الله ابن محمد هذا يروي عنه البخاري كثيرا، وهو من شيوخه البخاريين، يعني من أهل بلده، من أهل بلده، ويقنى بأبي جعفر ويقال له المسند، يقال له المسندي. قال الحاكم النيسابوري إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع المسند في بلاد ما وراء النهر. أول من جمع المسند. نحن نعلم أن من مصطلحات المحدثين قولهم فلان المسند بكسر النون، فلان المسند أو مسند أهل زمانه. ما معنى قول المحدثين فلان المسند؟ أي أكثر الناس إسنادا للحديث، أي رواية للحديث. ومن ألفاظ كلمة رواية إسناد، تجد المحدثين يقولون فلان أسنده، أي رواه فلان أسنده. وعادة المحدثين إذا قالوا فلان يسند الأحاديث أي يرويها بإسناد متصل، يعني إذا وجدوا الراوي أكثر ما يرويه أحاديث متصلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا هو يسند الأحاديث، قالوا هو يسند الأحاديث، بخلاف ما إذا كان يروي المقاطيع والمراسيل. المقاطيع أي الموقوفات على التابعين، الموقوفات على أقوال العلماء، يعني من يروي أقوال العلماء، من يروي أقوال العلماء أو يروي الأحاديث المرسلة التي ليست متصلة، فيبعد في مثل هذا أن يسموه مسند، وإنما عادة يسمونه مسندا إذا كان من عادته أن يروي الأحاديث المتصلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا مسند بكسر النون. وفي كتب المصطلح اعتاد العلماء أن يقولوا إن المسند هو من يسند أو يروي الأحاديث سواء كان عنده علم بها أو ليس عنده إلا مجرد الرواية. وهذا كلام صحيح، فكل من يروي الحديث سواء كان من علماء الحديث ونقاده وحفاظه وجهابذته أو ليس له إلا مجرد الرواية، رجل يروي كالصيدلي، الصيدلي مجرد ناقل دواء من مكان إلى مكان ناقل، أما الصيدلي فلا، ليس له أن يشخص الدواء، يشخص الداء أو أن يصف الدواء، هذا من وظيفة الطبيب، وهذا أيضا من وظيفة النقاد الحديث عليهم رحمة الله والذين يعرفون الصحيح من الضعيف والثقة من المجروح إلى غير ذلك. أما الراوي المجرد أو المسند المجرد هو الذي يروي الأحاديث، مجرد أن يسمع الأحاديث من شيوخه ثم يعقد المجلس فيرويها لتلامذته. وهذا من قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ورب حامل فقه ليس بفقيه، هو مجرد حامل علم يؤديه كما تحمله من غير أن يزيد فيه أو ينقص، لكن ليس عنده تفقه فيه ولا معرفة به، فهذا دوره مهم لأنه ينقل العلم. ولذلك جاء في بقية الحديث فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الذي ينقل العلم قد يأخذه عنه بعض العلماء فيستخرج منه الفقه ويستخرج منه المعاني الشرعية، فكل ذلك مطلوب. فالمسند هو الذي يروي الحديث ويصدق على من كان عنده علم به أو ليس عنده إلا مجرد الرواية، كل ذلك يصدق عليه اسم مسند. لكن نحن الآن في مسند بفتح النون وليس بكسرها، فمحمد عبد الله بن محمد هذا يقال له المسندي لأنه أكثر من رواية الأحاديث الإيه؟ المسندة، أكثر من رواية الأحاديث المسندة، فلهذا قالوا له المسند. واضح هذا الكلام؟ قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي هذا اسمه عبد الملك ابن عمرو، هو من شيوخ الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تعالى، وهو من علماء أهل البصرة ويسمى بأبي عامر وهو أيضا من الثقة. قال حدثنا سليمان ابن بلال وهو أيضا من الثقات الحفاظ عن عبد الله ابن دينار عبد الله بن دينار هذا مولى عبد الله بن عمر. عندنا نعرف ناسع مولى عبد الله بن عمر. ايضا عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وعبد الله بن دينار هذا من الثقات، وهو صاحب حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا له قصة طويلة وكلام طويل، وهو حديث صحيح في البخاري ومسلم، إلا أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ومن رواه عن نافع عن ابن عمر أو عن غير نافع عن ابن عمر أخطأ في ذلك، إنما الحديث حديث عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي صالح وهو يسمى ذكوان، وهو أيضا من الثقات الأسباب من السبعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة طبعا معروف بكنيته، واختلفوا في اسمه اختلافا شديدا، وأرجح ما قيل في اسمه أنه اسمه عبد الرحمن ابن صخر، اسمه عبد الرحمن ابن صخر، لكن قيل في اسمه غير ذلك، ولا يعنينا الاختلاف في اسمه ما دمنا قد عرفناه بعينه، وأنه من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل من أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى بحافظ الإسلام أو بأول حافظ في الإسلام، له من الحديث نحو 5000 حديث أو أزيد. وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: أنا أول حافظ في الإسلام ولا يحبني إلا مؤمن، أنا أول حافظ في الإسلام ولا يحبني إلا مؤمن. ونحن طبعا نقول لا يحب أبا هريرة إلا مؤمن، ولا يحب الصحابة إلا مؤمن، صحابة عموما، لكن أبو هريرة له خصوصية، لأن الله ابتلى به أقواما كثيرين، لأنه من أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يروي أحاديث في جميع أبواب العلم، ومنها أحاديث لا يصدق بها إلا من آمن بالله ورسوله، لأنها متعلقة بالأمور الغيبية. فهناك من ابتلي بذلك فأخذ يرد على أبي هريرة أشياء كثيرة. لماذا؟ لكونها مخالفة لعقله السقيم، أو مخالفة لمذهبه، أو مخالفة لمذهب شيخه أو نحو ذلك، أو كما يدعي بعض الجهلاء بأنها مخالفة للعقل، وإنما هي مخالفة للعقل السقيم. وكم من عائد قولا صحيحا وآثته من الفهم السقيم. من ذلك مثلا حديث المصراء، حديث المصراء الذي أنكره الأحناف وقالوا هو مخالف للقياس، قالوا هو مخالف للقياس، وقد رواه أبو هريرة ولم يكن أبو هريرة فقيها، قالوا لم يكن أبو هريرة فقيها، والحديث الذي جاء به مخالف للقياس، فرد الحديث لذلك. فماذا كان رد العلماء عليهم؟ أعجبتني إشارة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الصحيح، عندما خرج حديث المصرى من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بعده مباشرة نفس المعنى الذي تضمنه حديث أبي هريرة: من اشترى شاة محفلة ثم ردها فليرد معها صاعا من تمر. هكذا الحديث في لفظ أبي هريرة: من اشترى شاة مصراة ثم ردها فليرد معها صاعا من تمر. هكذا حديث أبي هريرة، فقالوا هذا مخالف للقياس. فماذا فعل البخاري ردا على هؤلاء المخالفين؟ ذكر بعده من قول عبد الله بن مسعود بمثل ما رواه أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولفظ رواية ابن مسعود: من اشترى شاة محفلة ثم ردها فليرد معها صاعا من تمر. قال العلماء: أراد البخاري بذلك أن يرد على الذين ردوا على حديث أبي هريرة بأنه لم يكن فقيها، فهذا ابن مسعود ولا يشك أحد في كونه كان من أفقه الصحابة رضي الله عنه، بل والأحناف يعتمدون عليه وعلى مذهبه ويرجعون إلى فتواه في كثير من أقوالهم، ومع ذلك قد أفتى بمثل ما رواه ابن أبو هريرة عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ابن مسعود لا يفتي بما يخالف القياس لأنه كان فقيها إماما، فدل على فتوى ابن مسعود بمثل ما روى أبو هريرة على أن حديث المسرة ليس مخالفا للقياس، ولو كان مخالفا للقياس فدل على أن ابن مسعود ترك القياس أخذا بالرواية، وهذا ثقة منه بأبي هريرة الذي روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 70، يقول العلماء البدء من 3 إلى 6 من هي من أعداد الأفراد، من الأعداد الأفراد من 3 إلى 9. إذن الإيمان 60 أو 70 أي 73 63 64 64 إلى 6، كل ذلك هذا عدد من الإيمان. هنا يعني وجدت في كتب الشروح بعض الاستشكالات وبعض البحوث المتعلقة بقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 60 أو 70. نلخص ما قيل في هذا الموضع عند العلماء الذين شرحوا هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول إشكال قالوا: إذا كانت كل الطاعات عند أهل السنة والجماعة، كل الطاعات سواء ما كان منها فرائض أو نوافل، سواء ما كان منها فرائض أو نوافل، وسواء ما كان منها من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح، وسواء ما كان منها من الأقوال أو من الأفعال، كل ذلك داخل في الإيمان، فماذا يعني حصرها في 60 أو 70 شعبة؟ لأنها إذا أردنا أن نحصرها على هذا النحو لا يمكن لنا أن نحصرها، لأن ما يتعلق بأفعال الجوارح من أقوال وأفعال وأعمال القلوب ثم من فرائض ونوافل إلى غير ذلك، هذا لا يمكن أبدا حصره في هذا العدد. فما معنى هذا العدد وما معنى حصر الإيمان في هذا العدد خاصة؟ فقال بعض أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا العدد في وقته، يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدد كانت خصال الإيمان وشعب الإيمان في هذا الوقت منحصرة في هذا العدد، ثم زادت بعد ذلك، ثم زادت بعد ذلك، وهذا من أضعف الأقوال، وهو قول ضعيف كما ضعفه ووهاه وزيته الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. وقيل إن أصول الأعمال تنحصر في هذا العدد، تنحصر في هذا العدد، وكل عمل يندرج تحته أنواع كثيرة من الأعمال، وهذا أيضا ضعفه ابن رجب ولكنه أقوى من القول المتقدم. والإمام ابن حبان البستي وقف عند هذه النقطة وذكر لها أمثلة من الحديث نفسه، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما ذكر شعب الإيمان كما في رواية مسلم وهي أيضا عند ابن حبان، قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إناطة الأذى عن الطريق، والإيمان والحياء شعبة من الإيمان. فقال ابن حبان عليه رحمة الله إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثالا أو ذكر بعض ما يتعلق بكلمة التوحيد، وهو قال: أعلاها قول لا إله إلا الله. ولا شك أن كلمة التوحيد لا تتم إلا ببقيتها، فيدخل فيها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالكتب، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالجنة والنار، والإيمان بالقدر خيره وشره، فكل ذلك مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله. إذن قول لا إله إلا الله هذا أصل ويندرج تحته مما هو في منزلته مثل هذه الأمور التي هي أركان الإيمان. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أدناها إماطة الأذى عن الطريق، يدخل في ذلك كل ما يتعلق بالنوافل، كل ما يتعلق بالنوافل، فيدخل في ذلك أمر معروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وبر الوالدين، كل ذلك سواء منها مكان نافلة أو مكان فرضا، المهم أنه يدخل فيما يتعلق بأعمال الجوارح. ولا شك أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل بمثال مما يتعلق بأعمال الجوارح، فلم يكن قول النبي عليه الصلاة والسلام بضع وسبعون أو بضع وستون يريد به الحصر، وإنما حصر أصول شعب الإيمان، وكل شعبة يندرج تحتها أنواع وصور كثيرة ومتعددة. ومن أهل العلم من قال إن العدد هاهنا لا مفهوم له، إن العدد هاهنا لا مفهوم له ولم يقصد في ذات، وإنما قصد به الكثرة، وكما يقول العلماء إن الأعداد من السبعين فصائل تفيد الكثرة، كمثل قول الله تعالى: إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ليس معنى ذلك أنه لو استغفر أكثر من سبعين فيغفر الله لهم، ليس ذلك مرادا، ولما يقولون إن العدد هنا لا يقصد في ذات، لا يقصد في ذاته، وإنما يريد منه الكثرة، كما تقول مثلا هذا القول قول المئات أو قول يعني العشرات من الناس، لا تقصد عددا معينا، إنما تقصد أنه قول الكثير من الناس، يقول به كثير من الناس. الإيمان بضع وستون شعبة، هكذا رواية الإمام البخاري، بضع وستون، وهي من رواية كما ترون سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار، ومن رواية أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال. وهذا الموضع أو هذا الحرف مما وقع فيه اختلاف بين الرواة، أعني العدد، أعني العدد، فبينما نجد رواية البخاري ها هنا من رواية أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار بلفظ بضع وستين، بضع وستون، واضح هذا الكلام؟ نجد رواية أخرى ذكرها الحافظ بن حجر وعظم وعدها إلى أبي عوانة في مسنده من رواية بشر بن عمر الزهراني عن سليمان بن بلال أيضا عن عبد الله بن دينار ان عن النبي صلى الله عن ابن عمر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: بضع وستون او بضع وسبعون. هذا يسمى في عرف المحدثين فك او تردد. هذا التردد من النبي ام من دونه؟ هل التردد من النبي أم من دونه؟ لو كان من النبي فلا يسمى ترددا، إن كان من النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى ترددا ولا شكا، إنما يسمى تخييرا، يعني أن هذا جائز وأن هذا جائز. يعني إذا النبي عليه السلام ورد في كلامه عليه الصلاة والسلام لفظ كذا أو كذا، فاعلم أنك مخير، مخير في فعل هذا أو فعل هذا، لكن إذا ورد ذلك من الراوي فليس هذا تخييرا، وإنما هو شك من الراوي وتردد. ولهذا قبل أن تبت في مثل هذه المواضع التي وقع فيها شك من الرواة، يلزمك أن تحدد ممن هذا الشك والتردد، ممن جاء، من الذي جاء بلفظة أو، هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أم الراوي؟ فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام فليس هذا شك ولا تردد، إنما هذا من التخيير، إنما هذا من التخيير. أما إذا وقع ذلك من الراوي فالراوي نفسه لم يضبط العدد كما ينبغي، تردد هل النبي عليه الصلاة والسلام قال 76 بضع وسبعون أم بضع وستون، وحينئذ يلزم الترجيح، لأن الراوي إذا شك معناه أنه لم يتقن الحديث كما ينبغي، وما دام لم يتقن الحديث كما ينبغي فلنبحث عن رواية غيره التي ليس فيها شك، فلنبحث عن رواية غيره التي ليس فيها شك وإنما فيها جزم بأحد الاحتمالين، فإذا وجدنا من الرواة من جزم بأحد الاحتمالين فهذا هو المعتمد، والرواية التي وقع فيها شك حينئذ لا تعارض أو تعارض الرواية التي وقع فيها جزم، بينما الجزم حينئذ يقدم على الشك. كيف نعرف هذا؟ كيف نعرف إن كان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام أم من دونه؟ إذا وجدنا الرواة اتفق عن، وكان هذا الشيء الذي اتفقوا عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه لفظة أو، فهذا هو التخيير، لأن ثبت أن الحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا اللفظ، فحينئذ نحمل ذلك على على التخيير. أو كان الرواة قد اتفقوا على ذكر لفظة أو، ولكن ظهر بدليل آخر أن أو هذه من الصحابي، أن أو هذه من الصحابي، كأن الصحابية في هذا الموضع لم يذكر ولم يتذكر هل النبي عليه الصلاة والسلام قال بضع وسبعون أم بضع وستون كما في الحديث، ولأن يقف 40 أحب إلي من أن يمر يعني بين يدي المصلي، فالراوي الصحابي أظن أبو هريرة قال لا أدري قال 40 يوما، أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا، تردد. فهنا جاءت رواية معي دخل أخير. الراوي ظهر بدليل آخر وهو تصريحه أو بدليل آخر أن التردد من الراوي نفسه، التردد من الراوي نفسه، إذن قوله لا أدري إلى آخره من قول النبي أم من قول الراوي؟ من قول الراوي، فمن جعله من جملة كلام النبي أو من جملة كلام الراوي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابي يعني عن رسول الله فقد أخطأ في ذلك، إذن هو ممن دون الصحابة. فإذا وجدنا الرواة اختلفوا، فمنهم من جزم ومنهم من تردد، حينئذ يكون التردد من الراوي وليس هذا تخييرا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا في حديث أبي هريرة في حديث فيديوتين في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في بعض الروايات أن ذلك كان في صلاة الظهر، و في بعض الروايات الأخرى صلاة العصر، وفي بعض الروايات لا أدري صلاة إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، تردد. هذا تردد من الراوي نفسه، الراوي لم يضبط هذا الموضع من الحديث. كيف السبيل إلى إتقانه ومعرفته؟ نرجع إلى رواية غيره، فإذا وجدنا من الرواة غيره من جزم بأحد الاحتمالين فهذا هو المتيقن وهذا هو الصحيح، وما وقع فيه شك لا يعتد به أو يفسر ويحمل على الرواية التي وقع فيها الجزم، لأن الجزم بطبيعة الحال أقوى من التردد والشك. نلاحظ أن البخاري اختار الرواية الجازمة التي ليس فيها تردد ولا شك، وهي رواية بضع وستون. فسليمان ابن بلال برواية أبي عامر العقدي عنه والتي هي في البخاري جزم ببضع وستين، لكن كما قلنا أبو عوانة خرج رواية بشر بن عمر الزهراني أيضا عن سليمان ابن بلال ووقع فيها تردد، فهذا التردد إن صح أنه من سليمان ابن بلال نفسه في رواية بشر ابن عمر الزهراني، فيكون حتى سليمان ابن بلال مرة جزم ومرة لم يجزم. وإن كان من الراوي عنه بشر ابن عمر الزهراني فلا يضر تردد الراوي عنه حيث جزم هو، يعني يكون سليمان ابن بلال جزم ما يضرهوش بقى الراوي عنه بعد كده تردد او شك ولم يحفظ الحديث. المهم ان الثابت عن سليمان ابن بلال هو الجزم وعدم التردد. ويروي هذا الحديث ايضا سهيل بن ابي صالح عن عبد الله بن دينار، ووقع ايضا عنده شك في رواية سهيل ابن ابي صالح، شك هل قال بضع وسبعون ام قال بضع وستون. واضح؟ فكيف السبيل الى هذا؟ العلماء اختلفوا في الترجيح، ولكن لم يختلفوا في ان صنيع البخاري عليه رحمه الله تعالى في هذا الموضع من اقوى ما فعله عالم في مثل هذا الحديث. لماذا؟ اولا هو خرج الروايه الجازمه، وكما قلنا الجزم مقدم على الشك والتردد، هذا اولا. ثانيا انه قدم روايه الاحفظ، لان عبد الله ابن دينار هو من المكثرين روايه عن ابن عمر، هو مولى عبد الله ابن عمر وله اصحاب. عبد الله ابن دينار له اصحاب حفاظ لحديثه، وقد قسمهم العقيلي الى ثلاثه مراتب، وهذا ليس خاصا بعبد الله ابن دينار، يعني اكثر الحفاظ المكثرين العلماء يقسمون الرواه عنهم الى طبقات ومراتب، كالزهري كنافع كمالك كشعبه الى امثال هؤلاء الحفاظ الكبار. تجد العلماء يقسمون من يروي عنهم وهم اصحابهم الى مراتب، هناك من الحفاظ الذين هم اكثر من ملازمه هذا الحافظ وهم المقدمون فيه، هم المقدمون فيه. ثم بعد ذلك مرتبة أخرى وهي تسمى بمرتبة الشيوخ، أي قد يكونون ثقات ولكنهم ليسوا من حفاظ حديث ذلك العالم، وليسوا من المتقنين له ولا المتثبتين فيه ولا من المكثرين ملازمة لهذا الحافظ. ثم بعد ذلك طبقة أخرى وهم الضعفاء، وهم أردأ مراتب هؤلاء، وحينئذ إذا تفردوا بأشياء لا يعرج عليها ولا يلتفت إليها وتكون من جملة المناكير. فالإمام العقيلي عليه رحمة الله تعالى عندما تعرض إلى عبد الله بن دينار قسم أصحابه على نحو ذلك، فذكر أن الأسباب هم أعلى مراتب الرواة عن عبد الله بن دينار، وهم الذين يعتد بروايتهم عن ابن دينار وتكون تفرداتهم عنه حجة بلا نزاع، ومثل لهؤلاء بمالك ابن أنس وشعبة ابن الحجاج وسفيان ابن عيينة. ثم الشيوخ وهم الذين دون هؤلاء في المنزلة ودون هؤلاء في ملازمة عبد الله ابن دينار، ومثل لهم بسهيل ابن أبي صالح وهو الذي روى هذا الحديث وتردد فيه، ويزيد ابن الهاد ومحمد ابن عدلان. ثم بعد ذلك الضعفاء، والضعفاء يأتوا بالمناكير فلا يلتفت إلى ما يرون إذا ما خالفوا، إذا ما تفردوا فكيف إذا خالفوا. فنجد مثلا حينما ننظر إلى الحديث بهذه الروايات نجد أن رواية سهيل بن أبي صالح فيها التردد، بينما رواية سليمان بن بلال التي اختارها البخاري فيها جزم، وسليمان بن بلال من الحفاظ الأسباب، سليمان بن بلال من الحفاظ الأسباب، فلهذا تكون روايته مقدمة على رواية سهيل. أولا لأنه جزم، والتردد الوارد عنه في صحته عنه نظر. ثانيا أنه أثبت لعبد الله بن دينار من سهيل ابن أبي صالح، فهو أثبت وقد جزم. ثالثا وهذا مما يقوي اختيار الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، وهو أن
البضع والستون هو المتيقن منه، بينما البضع والسبعون تضمن شيئا زائدا وقد تردد فيه ولم يجزم به الرواه. والأخذ بالمتيقن متعين، والأخذ بالمتيقن متعين، وهذه قاعدة لأهل العلم. إذا اختلف الرواة في أمر من الأمور وكان أحد الأمرين داخلا في الآخر فلا يتنافى مع الآخر، إن أخذت به فأنت لا تنفي الآخر، بخلاف إذا ما أخذت الآخر فقد تنفي الأول. لماذا؟ حينما نقول الإيمان بضع وستون، هل يتعارض هذا مع قول من قال إنه بضع وسبعون؟ لا، لأن من قال بضع وسبعون فهو قد قال للبضع والستين وزياد، فالبضع والستون أمر متيقن، هو محل إجماع، سواء صح بضع وسبعون أم لم يصح، لأن البضع والستون داخلة في البضع والسبعين. فلو ثبت فعلا أن النبي عليه السلام ذكر البضع والسبعين فمن قال بضع وستون لم يخطئ، لأنه ذكر بعض ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف من قال بضع وسبعون. فلو أنه لم يصح البضع والسبعون يكون قد زال في الحديث زيادة لم يقع لم تصح، وهي العشر الفرق. إنما الذي يتيقن منه ويلزم به هو البضع والستون. فالبخاري اختار هذا لأنه هو الأمر المتيقن، فإن صح الزائد فبها ونعمة، وإن لم يصح فهذا لا يعارض. وهذه عادة لأهل العلم أنهم إذا وقع اختلاف وكان الاختلاف من نحو ذلك أخذوا بالمتيقن. زي إيه مثلا؟ حديث اختلفنا فيه هل هو صحيح ولا حسن، أو اختلف العلماء فمنهم من صححه ومنهم من حسنه، فمن قال إنه حسن هو آخذ بالإجماع، من قال إنه حسن هو آخذ بالإجماع، لأن من قال هو صحيح هو يقر الذي حسنه ولكنه يزيد عليه. هذه الزيادة هي موضع الخلاف، هذه الزيادة هي موضع الخلاف، لكن هذا لا يعد في الواقع اختلافا مؤثرا، لأن من قال هو حسن أخذ بالمتفق عليه بالمجزوم به بالمتيقن، أما الذي قال هو صحيح فهو أخذ بشيء زائد وهو ليس مجزوما به ولا متفق عليه. ولهذا يلجأ العلماء كثيرا في مثل ذلك إلى مثل هذا، كما فعل الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى في صنيعه مع أبي داود وصنيعه مع الحاكم النيسابور. فأبو داود ذكر أنه ما يسكت عنه في كتابه السنن فهو صالح، فقالوا صالح تحتمل أن يكون حسنا وتحتمل أن يكون صحيحا، لأنه يسكت عن عما سوى الواهي، وقل وما فيه ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. وقد ذكر هو أنه يخرج في كتابه هذا الصحيح وما يقاربه ويشابهه، إذا كتابه متضمن للصحيح وللحسن وللضعيف الذي ضعفه هين وللضعيف الذي ضعفه شديد. واضح هذا الكلام؟ فالضعيف الذي ضعفه شديد سيتكلم عليه ويبين علته، فيبقى الصحيح والحسن والضعيف المنجبر أو الضعيف المحتمل الذي يصلح للاحتجاج به عنده. واضح هذا الكلام؟ فإذا وجدنا حديثا من الأحاديث التي سكت عنها فهي عنده حديث صالح، لكن منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف، فذكر ابن الصلاح أنه إذا تبين فيه علة ألحقناه بالضعيف، ألحقناه بالضعيف، وإذا لم تظهر فيه علة تردد أن يكون إما صحيحا وإما حسنا، فأخذ بالإحتياط قال نحكم بحسنه. هذه طريقة الإمام ابن الصلاح في التعامل مع سكوت أبي داود. بعضهم تعقبه قال ينبغي أن ننظر فيه ونحكم على حسب ما يقتضيه. وهذا كلامه الصحيح ولكن لا يتعارض مع كلام ابن الصلاح. لأن ابن الصلاح يقول لك نحن نريد أن نعرف حكم أبي داود على هذا الحديث. هل هو عنده صحيح أم حسن؟ هل هو عنده صحيح أم حسن؟ فإذا وجدنا الحديث قد سكت عنه فهو عنده صالح. ولم نجد فيه علة ولم نجد إماما أعله فهو عنده إما صحيح وإما حسن. فنريد أن نقول هو عنده وليس عندنا. هو عنده حديث صحيح أو حديث حسن. فلهذا قال نحن نحكم بحسنه وننسب إلى أبي داود إلى أنه حسن. ولا نقول إنه صحه لاحتمال أن يكون من جملة ما هو عنده حسن. فأخذنا بالأقل لأنه الأحوى ولأنه المتيقن ولأنه المظلوم به. كذلك فعل مع الحاكم النيسابوري. فإن الحاكم النيسابوري ألف كتابه المستدرك. وهذا الكتاب شرطه أن يستدرك الأحاديث التي هي على شرط البخاري ومسلم. نعم وقع عليه له فيه تساهل. والحاكم ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن. فكل ذلك عنده يسمى صحيح. كما يفعل ابن حبان وابن خزيمة. ابن الصلاح قال نتوسط في أمره. فما كان في كتابه حديثا حديث منتقد فيه علة أعله العلماء أو أنكروه فهذا من جملة ما أخطأ فيه الحاكم حيث أدخله في هذا الكتاب. ويبقى ما لم نجد فيه علة فهو متردد بين أن يكون صحيحا وبين أن يكون حسنا أي عند الحاكم. لأن الحاكم لا يفرق بين الصحيح والحسن. فكل ما كان صحيحا أو حسنا سمناه صحيحا. فلا يرى التفرقة التي نحن نعرفها. فإذا وجدنا حديثا من الحديث المستدرك هكذا هو عند مذهب الإمام ابن الصلاح. وجدنا حديثا في المستدرك لم نجد فيه علة ولا أعله إمام من الأئمة فهو متردد بين أن يكون صحيحا وبين أن يكون حسنا. واضح الكلام. فقال الأحوط أن نحكم بحسنه لاحتمال أن يكون من الحسن الذي يسميه الإمام الحاكم صحيحا. هذا هو ما يسلكه ابن الصلاح. وهو عادة يسلك العباد كثيرا من ذلك في مثل هذه الأمور. فإذا ثبت أن العدد ليس مخفيا في ذلك فذكر العدد في حد ذاته في الحديث ليس مؤثرا في المعنى. إنما الذي استفاد من الحديث أن الإيمان له أنواع كثيرة وله شعب وصور. وهذا حد الكلام. وله شعب وصور بصرف النظر 70-60 زيادة أقل. كل ذلك لا يؤثر في تفقه الحديث وفهمه ولا يؤثر في المعنى الذي استخرجه العلماء من الحديث وأنه يدل على دخول الأعمال في الإيمان. دخول الأعمال في الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. شعبة أي خصلة أو بذر أو نصيب. واضح؟ طيب الإمام ابن الحاكم الإمام ابن حبان البكر رحمه الله استدل بهذا على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص. قال لأن الحياء يختلف من إنسان إلى إنسان. فهناك من حيائه أعلى من حياء الآخر. بل الرجل الواحد والشخص الواحد في حالة يزداد عنده الحياء وفي حالة أخرى وفي موقف آخر وفي مناسبة أخرى ينقص عنده الحياء. فلهذا كان الحياء درجات ومراتب. وهذا يدل على زيادته ونقصانه. وهذا يعتبر من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه. لأن الحياء من الإيمان وقد ثبت أنه يزيد وينقص وأنه ليس في مرتبة واحدة. فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. قبل أن نختم هذا أنا كان الحافظ الحجر ذكر ما هو العلاقة بين هذه الآيات والحديث. ما الجامع الذي يجمع بين هذه الآيات والحديث الذي خرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى إن الأعمال مع انضمامها إلى التطبيق داخلة في مسمى البر، كما أنها داخلة في مسمى الإيمان. يعني كما أن الآيات تضمنت أن هذه الأعمال من البر، ليس البر أن تولي وجهاتكم إلى آخره، فأدخل هذه الأعمال في مسمى البر، فكأنه جاء لك بهذا الحديث. والذي تضمن أن الإيمان شعب وخصال، ومنها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق بالجوارح، ومنها ما يتعلق باللسان والنطق به، وهو قول لا إله إلا الله. فدل ذلك على الجامع، وأن هذه الخصال وتلك الشعب هي أيضا من الإيمان. فكأنه يريد أن يفسر الآيات بما بالحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث وقع عند البخاري مختصر، فلفظه عند غيره وهو في مسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحديث على قطره تضمن أن الإيمان قول وعمل وتصديق. فأما قوله قولهم قول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من الأعمال. والحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء عمل قلبي، وإن كانت آثاره تنبعث على الجوارح، فالحياء يمنعك من فعل الحرام ومن فعل المستقبح، وينزهك عن فعل خصائص صغائر الخفة، فكل ذلك يدفعك إليه الحياء. ولكن الحياء في حد ذاته هو من الإيمان، وما ينتج عنه هو من الأعمال التي تكون من آثاره وثمراته، من ثمرات الحياة. فهذا الحديث على قطره قد جمع ما ذكره علماء أهل السنة من أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. نكتفي هذا. واحد بيقول، ودي فتتني لكن كويس ان هو سألني عنها، جزاه الله خير، قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون، ألا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مرة وهذا مرة في نزالات متعددة، فيكون هذا من باب زيادة الثقة؟ لا، لأن الحديث حديث واحد، يرويه صحابي واحد، ويرويه عن الصحابي تابعي واحد. والعلماء يقولون إذا اتحد المخرج فلا تعدد، لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قاله في أكثر من مجلس لكان سمعه أكثر من واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حديثين في مجلسين ثم لا يروي عنه الحديثين إلا صحابي واحد، ثم لا يروي عن الحديثين عن هذا الصحابي إلا تابعي واحد، هذا أمر في غاية البعد، هذا أمر في غاية البعد. ثم إن الرواية التي ورد فيها السبعون ورد التردد فيها في أثناء الرواية فيها، ولم يأتي في رواية أخرى، فلم يأتي في رواية بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون، إنما الرواية التي ورد فيها السبعون قال فيها الراوي بضع وستون أو بضع وسبعون، فدل ذلك على أنه هو المتردد والشاك في العدد. هل رواية مجاهد في البخاري تفيد تعتبر صحيحة ويؤخذ بها مع اختلاف بين أن وعن؟ يا أخي ليست هي في البخاري، الرواية أصلا ليست في البخاري، إنما ذكرها شراح البخاري وهي رواها عبد الرزاق وغيره، لكن ليست في البخاري رواية مجاهد أن أبا ذر التي ذكرناها، هذا ليست في البخاري أصلا. لو كانت في البخاري لما تكلمنا هذا الكلام الطويل فيها، لأنها ستكون صحيحة بلا شك. سمعت أحد من أحد الشيوخ قال إن البخاري اختار أقل عدد لما ترد لما تردد الرواة لأن أقل، هذا قلناه، هذا أجبنا عليه أثناء الدرس. أخي يقول: إتماما لفائدة الحديث حين رفع الأذى وإما ترازع الطريق أن يقول لا إله إلا الله، يعني لما يرفع الأذى يقول لا إله إلا الله، يريد الجمع بين أعلاها وأدناها، لو صح ذلك من فعل النبي أو أحد من صحابته لفعلناه، لكن هذا تكلف فلم يقل به أحد من العلماء نعلمه، ولم ترد فيه رواية يعني هذه الأذكار توقيفية. فأنا لما أجي أرفع الأذى أقول لا إله إلا الله، هذا يحتاج إلى سند صحيح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب إشمعنى يعني تجمع أعلاها وأدناها؟ يعني لما تجمع أعلاها وأدناها بتقول لا إله إلا الله مثلا في بر الوالدين، إشمعنى؟ تقول لا إله إلا الله في بر الوالدين، ها؟ تقول لا إله إلا الله وأنت تبيع وتشتري، تقول لا إله إلا الله وأنت تربي ابنك. لو فتحنا هذا الباب لا فتحنا بابا من البدع لا حصر لها. في حالة عندك في صيغة أن أبا ذر تخبر عن أن مجاهد قد سمع من أحد سمع، قلتم إن انقطاع في حديث مجاهد أن أبا ذر قال سأل النبي عليه السلام، قلتم إن هذا انقطاع خفيف، فما معنى انقطاع خفيف؟ إذا عندنا حاجة اسمها مرسل خفيف، بلس المرسل خفيف ولا رسول مرسل خفيف يعني مرسل خفيف ليه؟ لأنه انقطاع بين تابعي وصحابي، فالغالب أن الثقل بينهما إيه؟ انسقط إما صحابي وإما تابعي، فيكون أثر الضعف قليلا، لأنه لو فرض أنه تابعي فهذه الطبقة الأكثر والأثر فيها ثقال، وكلما علوت بالطبقة كلما كان أثر العلة أخف، وكلما نزلت بالطبقة كلما كان أثر العلة أشد. يعني السقط في طبقة التابعين أخف منه لو وقع في طبقة من دون التابعين، وضعف الراوي في طبقة التابعين أخف منه من ضعف الراوي الذي يكون دون هؤلاء، يعني الضعيف من التابعين ما هو ضعيف ولكن السند سهل عليه يحفظه، ده هو صحابي هيروح للرسول حتى لو كان ضعيفا فيسهل عليه حفظ الايه الحديث، لكن من يجي واحد النهارده ضعيف ضعفه هيأثر عليه طبيعة الحال، لأنه قدامه عشان يوصل للرسول قدامه بتاع 20 واحد هيغلط. فكلما علوت بالإسناد كلما كان أثر العلة أخف، وكلما نزلت بالإسناد كلما كان أثر العلة أشد، وهذا شرحناه أكثر من مرة أيام كنا نشرح المصطلح، وشرحته أيضا لما شرحت البعث الحديث في خريطة النبل وبسلت له، وشرحته أيضا في كتاب النحل البناء لحديث أسماء، ولعلي أفصله في مناسبة أخرى. أجب عن هذا السؤال، يعني طبعا سمعنا وأطعنا، ما معنى قوله يعني قول عمر ابن عبد العزيز وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص؟ وكل منا كده، إذا مات الواحد منا فهو ليس حريصا على صحبة أحد لأنه همه أكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأمر أكبر من هذا يا عائشة، لما سألته الناس هكذا أراه ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر إيه أكبر. فالإنسان إذا مات هذا ليس من خصوصيات عمر بن عبد العزيز، لأنما كل إنسان منا إذا مات فهو ليس حريصا على صحبة أحد لأن همه يكفيه، يريد أن ينجو بنفسه، يريد أن ينجو بنفسه. حتى الرسل يقول يوم القيامة رب سلم سلم، رب سلم سلم. عبد الله بن محمد المسند أم المسندي؟ ما هو منسوب إلى المسند، فحطنا ياء النسب فنقول المسندي، ما هو الجعفي، الجعفي المسندي، المسندي ذا لقب نقل بالمسندي اللي ما ذكرناه، لكن هو من جعفة زي ما البخاري جعفة، البخاري مش جعفة ولا ايه؟ حلوة دي؟ وين تفرد الجعفة؟ يعني مشكلة يعني تبين يا اخي نكون حتى من بني كلاب ولا من بني طفاوة اي حاجة من العالم دي. اذا اعتبرنا كلام ابن الصلاح على حديث سنن ابي داود، هل معنى هذا ان سنن ابي داود ليس فيه حديث صحيح يعني وان غلط ما فيه هو حديث حسن؟ احنا قلنا الكلام ده، احنا نتكلم عن فهم مصطلح ابي داود، المتيقن ان يكون ايه حسن عند ابي داود لكن قد يكون صحيح عند غيره، ماشي؟ فاذا صح ثبت انه صحيح فهو صحيح، يعني اذا كان الحديث الذي خرجه ابو داود اخرجه ايضا البخاري ومسلم لا نتردد انه عند ابي داود ايه صحيح، يعني نتكلم عن حديث ليس تنضم اليه قرينه اخرى فقط، وجدنا ابا داود سكت عليه ولم نجد احدا صححه ولم نجد احدا ضعفه، يبقى على الاقل ايه حسن. فهم اصطلاحات العلماء مهم جدا. والمشكله ان احنا واحد يجي ياخد كلام متعلق بجزئيه يعممها زي ده. اخونا الكريم انا بقول ايه، احنا نفهم، نريد ان نفهم معنى سكوت ابي داود، يبقى دوت حكم الحديث عند مين؟ ابي داود. قد يكون غيره يصححه، بل قد او يكون ابو داود نفسه يصححه، لكن لا ندري لانه لم ينص على ذلك. فقلنا ناخذ بالاحوط وبالمجزوم به وبالمتيقن. زي مثلا لما نيجي نقول ايه، عندنا حديث احتج به الامام احمد، احتج به الامام احمد، لكن لم يرد ان الامام احمد قال هو صحيح، ولم يرد انه قال ضعيف، ولم يحكم عليه بحكم سوى انه ايه احتج به. ماشي الكلام دوت؟ فان وجدنا الحديث ضعفه بعض العلماء سنقول لعل الامام احمد احتج به بالضعيف الذي يكون ضعفه هينا اذا انضم اليه ما يقويه. اذا وجدنا الحديث في الصحيحين مثلا فنقول احتج به الامام احمد لانه ايه صحيح، لكن لم نجد لا هذا ولا هذا، فماذا سنفعل؟ نقول اقل درجات او المتيقن ان يكون من الضعيف المحتج به عند الامام احمد الذي لا يكون باطلا ولا منكرا، ضعف هين، لانه من المعروف ماذا بالامام احمد انه يحتج بالضعيف اذا لم يكن في الباب ما يعارضه. ولمعرفتنا لمذهب الامام عموما نستطيع ان نفهم تعامله مع كل حديث ومدى دلالته على صحه الحديث او ضعفه عنده. ماشي؟ واحد يقول كيف اعرف التردد من النبي ومن غيره؟ قلنا الكلام ده اثناء الدرس. ارجع بقى للسريع. واحد يشتكي من الاخوه اللي هنا المسؤول عن المسجد بيقول بينما نحن جلوس في المسجد بعد صلاه العصر انتظارا للدرس اتطلب منا احد المسؤولين بالمسجد الانتظار خارج المسجد الى اخر الموضوع. الاخ طبعا بينعى ذلك الصنيع على فاعله. بيقول بقى ان يعني على كان في دروس يعني للاطفال في المسجد. انا ليس من عادتي التدخل في الشؤون الاداريه، لكن انا طبعا ما اكيد الاخوه اللي هم يعني طلبوا منكم الخروج من المسجد لهم مغزى، يعني دائما وابدا نحسن الظن بالناس. ها الاخ يقول لم يحدث في الاخر عاف يعني يعني اذا في بقى ايه عله خارجيه، في قرينه يعني في قرينه ان الاخ طلب بطريقه غير لائقه. بارك الله فيك يا شيخ، ذلك الظن بك. اذا الاخوه لا يمنعون احدا من المقص المسجد انتظارا للدرس، لكن نطلب من الاخ الكريم ان يتخلق باخلاق طالب العلم ولا يثقل على المسؤولين، وقد وحتى لو اخرجه من المسجد له ذلك اذا راى ان مصلحه في ذلك. يعني نحن نحسن الظن بالمسؤول يا جماعه، والمسؤول دوت فخر هنا هو شايف ان في مصلحه في هذا، مش لازم يقعد يشرح لك المصلحه ديت مبنيه على عده امور، الامر الاول الامر الثاني كله. نعود نفسنا على الطاعه، ونعود نفسنا على الالتزام، ونعود نفسنا ان احنا نسمع كلام الاخرين. انا النهارده داخل المطار وده عادي وده صح، انا داخل المطار ومعايا تاشيره السفر ومعايا التذكره معايا كل حاجه. جه قالوا لي لا انت كيف ليه؟ معلش في موانع امنيه، خلاص ارجع، لان انا ما اعرفش ابعاد هذا الامر، قد يكون في امور امر هو في مصلحتي ان انا ارجع. يعني مش ممكن المسؤول كل شويه هيقعد يشرح لي، ولا كل واحد هيمنعه هيقعد يشرح له؟ مصيبه دي بقى، مصيبه. هكذا يعني دائما وابدا انا داخل النهارده مكان معين، بس حتى في الحرم في المدينه بيقفلوا المسجد. لما بيقفلوا المسجد اقعد بقى ليه يا اخي؟ ولا يجوز اغلاق المسجد وعمل خطب منبريه. انت لا تعرف الامور التي وراء ذلك والمصلحه المترتبه على ذلك. هو ادرى بهذا المكان وبادارته وادرى بالصالح والنافع لهذا المكان، فخليه يقوم بوضبه بسهوله، ما تبقاش انت ايه حجر عصر امامه. ولازم تحط عندك اساس احسان الظن، اوعى تفتكر ان اخوك اما تقول دوت غرض انك تخش في المسجد، لا، اكيد في مصلحة رابحة في نظري تقتضي ان هو ما يخليش الاخوة يقعدوا في المسجد، خلاص اتعدل اتعدل هو يقوم بواجبه كما ينبغي. واحد يسأل عن خبر الواحد وعن قصة عمر لما انكر على ابي موسى الاشعري، طبعا هذا الحديث ليس فيه دليل على ان عمر لا ياخذ بخبر الواحد، وقد اخذ عمر بخبر الواحد في مواقع متعدده، ولكن انما توقف عمر في هذا الحديث للقرينه لانه يخبره عن امر كان هو اخص به من ابي موسى الاشعري، لان عمر كان من اكثر الناس دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر، كثيرا ما ياتي في الاحاديث دخل رسول الله وابو بكر وعمر، خرج رسول الله وابو بكر وعمر، جاء رسول الله وابو بكر وعمر، ذهب رسول الله وابو بكر وعمر، فكان عمر من اكثر الناس صحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرى هذه السنه التي يخبر بها ابو موسى الاشعري، فهذا التوقف من اجل القرينه وابن التثبت لا اجل انه لا ياخذ بخبر الواحد ابدا، بدليل انه لما اخبره أبو سعيد الخدري أخذ بالحديث. أتمنى ثلاث سؤال، لما أبو سعيد الخدري يخبر بموافقة أبو موسى الأشعري خرج الخبر عن كونه خبر واحد، ما هو خبر واحد بقى، هو كده بقى متواتر، ما بقاش متواتر، هو برضه خبر واحد، لأن من أمر خبر واحد قد يكون من رواية الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة، المهم أن يصل إلى حد التواتر، فكل ذلك خبر واحد وقد قبله عمر، ولكنه توقف للقرينة. والإمام يقولون أن هذا دليل على ما يصنعه المحدثون من توقفه في بعض ما يرويه الراوي الذي ليس يعرف بصحبة الشيخ، وإن كان من جملة الثقات. كذلك لأن أبو موسى الأشعري كان صغيرا وقتئذ، كان شابا صغيرا، عمر كان كبيرا وكان كثير صحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف خفي على عمر ما قد يعلمه ذلك الشاب الصغير، فكان هذا موجبا للتوقف الذي يدعو إلى التثبت. كما لو أن راوي ثقة زي ما قلنا سهيل بن أبي صالح ثقة، ولكن رواية عن عبد الله بن دينار تعد دون رواية سليمان بن بلال، فالعلماء حينئذ يتوقفون في رواية سهيل لكونه ليس من المختصين ولا ملازمين لعبد الله بن دينار. ما الفرق بين المكتبة للنسائي والسنن الكبرى وأي كتاب يعتني به في الكتب الملاسبة؟ السنن الكبرى للنسائي هي الأصل، وهي التي يعتني بها ويعزي إليها أكثر العلماء كالمزي وابن حجر وأمثال هؤلاء. أما السنن الصغرى هي المتداولة بين أيدينا الآن، وتسمى المكتبة، تسمى المكتبة. وهذه السنن الصغرى اختلف العلماء هل هي من تأليف النسائي أم أن تلميذ النسائي هو أبو بكر بن السني الراوي عن النسائي هو الذي اختصرها من السنن الكبرى. المسألة التي اختلف فيها العلماء هل السنن الصغرى اللي هي المكتبة هي من تأليف النسائي، يعني أن النسائي ألف كتابين أحدهما الكبرى والأخرى الصغرى، أم أن الصغرى اختصار من أبي بكر السني لسنن النسائي؟ طبعا هذا الاختلاف في حد ذاته غير مؤثر، لأن الكتابين هما للنسائي، سواء أن النسائي ألف الاثنين أو أن الثاني اختصار من الأولى، فإن المختصر في النهاية مشتمل على كتاب النسائي نفسه، فهذا يصح عزو ما فيه للنسائي وهذا يصح عزو ما فيه للنسائي. فالذين قالوا إن السنن الصغرى اختصار من النسائي نفسه هو الذي اختصرها وهو الذي ألفها، قالوا إن ذكروا رواية أن الإمام النسائي عليه رحمة الله لما ألف السنن الكبرى عرضه على بعض الأمراء في الرملة في مدينة الرملة، فقال له الأمير أكل ما فيه صحيح؟ قال لا، قال فاذكر لي الصحيح منه، فألف له السنن الكبرى. واضح؟ وهذه الرواية وهذه الحكاية وهاها الإمام الذهبي، وقال لا، بل السنن الصغرى من اختيار وانتخاب واختصار الإمام أبي بكر السني من السنن الكبرى للنسائي، فهي مسألة ذات خلاف، وهناك من يؤيد هذا وهناك من يؤيد هذا، ما من الخلاف الذي لا يضر أسئلة. جزاك الله خيرا. من شيوخ؟ أنا. تبعي يعني تعمل لي إيه؟ الذين أخذت عنهم وتلقيت عنهم العلم. طبعا من أفضل شيوخ الشيخ محمد عمر عبد اللطيف والشيخ أبو إسحاق الحويني، هؤلاء من أفضل شيوخ طبعا في الحديث. أما في غير الحديث فمثلا الشيخ مصطفى حلمي في التوحيد، مسائل في العقيدة والتوحيد، هو يعني من السلفيين الصدق وفي الفقه. طبعا الشيخ جميل غازي، محمد جميل غازي، يعني لا تنسوه، يعني والله خلاص تعاطف سنين رحمه الله تعالى. مين يعرف جميل غازي؟ تعرفوه معنا؟ ها؟ ها؟ هو مات من 15 سنة كده، أو لا من 18 سنة عليه يحصل. ها؟ من 13 سنة؟ رحمة الله عليه. يعني أنا لزمته تقريبا 10 سنين من أيام كان يفسر القرآن في مسجد العز بالله. أنا بدأت معه من تفسير سورة إبراهيم إلى أن توفاه الله عليه رحمة الله تعالى، وكنت أتردد عليه في بيته كثيرا. لسيما في كان يعمل جولات علمية ودورات علمية في المسجد أحيانا وفي البيت، وكان يدعو كثيرا من العلماء. وحدثت معه مرتين بفضل الله تعالى سنة 79 وسنة 81. والشيخ ابن غازي طبعا يعتبر موسوعة علمية في اللغة وفي الفقه وفي الحديث وفي التوحيد رحمه الله تعالى. ففي القرآن طبعا بفضل الله حصلت على 4 إجازات في قراءة الحفظ، منها من الشيخ الزيات، إجازة من الشيخ عبد العزيز الزيات، ودي أعلى ما عندي. ويعني قريب منها في العلوم الإجازة التي حصلت عليها من الشيخ عباس المصري رحمه الله تعالى. وهناك إجازة من الشيخ نبيل عبد الحميد الشيخ فرد اللي هو في تحلوان. بس كده مع يعني ده اللي افتكره، يعني ده شيوخ يعني. طيب وبعدين بيقول لك وهل احد منهم الان دروس قائمه؟ التكتل ما لك هي بقى التكتل ده ولا ايه؟ ما تقولش مع العلماء سواء شيوخ او غيرهم. وهل لك دروس اخرى؟ لا لا ولن ولن كمان. يعني انا لا انوي هذا. لماذا؟ انا عندي مبدا هو قليل دائم خير من كثير منقطع. والإنسان إذا ركز تنتج. يعني إحنا بنتدرس في هذا المسجد من 20 سنة. حد يعرف الكلام ده؟ من 20 سنة وإحنا بناخد في هذا الدرس دروس في الحديث، ننتقل من كتاب إلى آخر. ففي ثمرة، لكن لما تتردد هنا وهنا 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 ما تحسش بأي ثمرة. ركز. وبدل ما تروح هنا وتروح هنا وتروح هنا، طب خلي أمال إخوتي والنفع يعم. ها؟ فهذا هو يعني فلسفتي او سياستي وفهمي لهذا الامر. انا لا احب التنقل، حتى انا بطبيعتي كده يعني عاده فبحب التنقل كثيرا. يعني انا مثلا لم اخرج من القاهره، لا اخرج من القاهره الا مره في كل عام قاهره. وعلى مدار عمري لم اسافر الا للحج او للعمره. ما بحبش التنقل كثير، احب التركيز. كان في بداية طلب كان بعض إخواننا يقول لي لا يا عم أنا العلماء حبذوا الرحلة إلى طلب الحديث فلازم نرحل. وكنت أنا أنكر هذا عليه، وكنت ساعتها يعني قليل السهم وما زلت يعني بفضل الله، وده من نعم الله على العبد يعني. أصل لو سيبت هتعب. فكنت أنا أنكر هذا عليه، أقول لهم يا أخي العلماء قالوا بعد ما تخلص العلم من بلدك ارحل، مش من بداية طلب ترحل. فالمفترض انت تكتسب العلماء وتستفيد من العلماء. العلماء قالوا كده، لو ما علم منك. واللي هم رحلوا ما رحلوا الا بعد ان انتهوا من العلم الذي في بلده. واحنا بفضل الله في مصر اكثر علماء في مصر، بالذات في التخصص ده علم الحديث ما تلاقوش بره. يعني اللي بره بيجي يتعلموا عندنا علم الحديث. فانت بتخرج بقى يعني ايه؟ يعني شهوه عشان تقنع نفسك انك طالب علم. مالك كده يعني؟ بنحس يعني أنا أتيت فترة بالعلم، أتيت وتعبت ورحت وجيت وسمعت إلى آخره. المهم سمعت كلام الاخر فسافر لبعض الشيوخ الذين خارج منه اسبوع ورجع. ايه يا عم رجعت ليه؟ قال لي نادي الحياه صعبه قوي، الحياه صعبه معاك.